هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مظاهرات واسعة في البحرين رافضة للتطبيع، والرئيس الصهيوني يصل المنامة في زيارته الأولى. المقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال المغيرة على غزة وتؤكد أنها لن تسمح بتغيير المعادلة. وخلال عرض عسكري في جنين، مقاومون يؤكدون أن الاغتيالات لن تخمد جدوة الانتفاضة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من البحرين، حيث استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة وسط رفض شعبي وحزبي رئيس كيان الاحتلال يسحاق هرزوغ بالعاصمة المنامة في زيارة أولى له للبلاد منذ توقيع اتفاقية التطبيع. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
وسط رفض شعبي وتظاهرات للمواطنين البحرينيين، وصل رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتزوغ إلى العاصمة المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المملكة الخليجية. وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة استقبل هرتزوغ في مطار المنامة، حيث رفع العلم الصهيوني وعزف نشيد هتكفاء. الإعلام العبري قال إن هرتزوغ غير الجدول الزمني لزيارته في البحرين على خلفية التظاهرات المقاومة ضده وإحراق عدد من المتظاهرين صورا لرئيس الكيان ورفع شعارات منها لا للتطبيع والتطبيع خيانة ولا لإقامة سفارة صهيونية في البحرين.
بحرين العروبة والإسلام ترفض الزيارة المشؤومة للمجرم رئيس الكيان المؤقت قاتل إخواننا الفلسطينيين، وأنا كبحريني لا أقبل أن يدنس أرض وطني هذا المجرم. بحرينيون ضد التطبيع، التطبيع خيانة.
المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال قالت إن زيارة هرتسوغ إلى المنامة تعد خرقا جديدا في جدار مقاومة المشروع الصهيوني وإساءة للشعب البحريني الذي يرفض التطبيع مع العدو ويعتبر الكيان مغتصبا لأرض فلسطين. وأكد المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم أن التطبيع خيانة رافضا تدنيس رئيس الكيان الصهيوني أرض البحرين. وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين على اتفاقيات تطبيع العلاقات التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن الرفض الشعبي البحريني لاستقبال سلطات المنامة رئيس كيان الاحتلال يقول عضو المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير إبراهيم العرادي:
اليوم يوم أسود على تاريخ البحرين، يوم أسود على الشعب البحريني. الغضب يعم كل مناطق شعب البحرين من تدنيس العنصري الصهيوني إسحاق هرتسوغ إلى أرض المنامة، وحكام الخليفة يرسلوا من جديد رسالة استفزاز إلى الشارع العربي والإسلامي عبر هذه الزيارة، حيث أن حكام الخليفة اليوم باتوا في خندق الصهاينة تماما، بل هم أصبحوا عرابي الصهيونية. عندما نتكلم عن غدة سرطانية اسمها إسرائيل، اليوم أفرخت وولدت هذه الغدد، أو نفسه المستعمر الذي أنشأ إسرائيل أنشأ غدد أخرى وهي غدة سرطانية أخرى اسمها آل خليفة، غدة آل خليفة السرطانية. فنحن أمام واقع اليوم جدا سيء في البحرين. شعب البحرين بأكمله يرفض هذا التطبيع ولن يقبل بهذا الاستفزاز. الثوار ثوار شعب البحرين في ظهور مباشر أمس تحدثوا بأنهم لن يقبروا وسيعملوا قدر المستطاع برفض هذه الزيارة. الصحف الخليفية والإعلام الرسمي في البحرين للنظام اليوم تستر على هذه الزيارة ولم يتحدث عنها إلا بخبر عابر، وهذا دليل على تورط هذا الحاكم المجرم حمد بن عيسى الخليفة بهذه الزيارة والنص الشعبي العارض لشعب البحرين.
وإلى غزة، حيث أعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات الاحتلال المغيرة بصواريخ أرض جو ومضادات أرضية أثناء شنها غارات على أراض زراعية بمحافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
أيقظ سكان قطاع غزة على هدير الطائرات الحربية الصهيونية في الساعات الأولى لفجر اليوم، تلاها مباشرة غارات وقصف على عدة مناطق جنوبي القطاع. سلسلة الغارات الصهيونية استهدفت بعدة صواريخ أراضي زراعية في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، إلى جانب استهداف أرض زراعية شرق معبر رفح البري جنوب القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وكان للمقاومة كلمتها، فقد تصدت للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية وإطلاق النار. وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في تصريح لها أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية. وأكدت حركة حماس أن تصدي المقاومة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والرد بشكل مباشر على القصف يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.
وإلى جنين، حيث نظم مقاومون عرضا عسكريا خلال حفل تأبين لشهداء المخيم في الأيام الأخيرة، وشارك عشرات المشاهدين من مختلف الفصائل في عرض عسكري جاب شوارع وأزقة المدينة ومخيمها، حاملين صور شهداء المخيم في رسالة تحدي للاحتلال بأن الاغتيالات لن تطفئ جدوة المقاومة. الزميل عدنان عبد الحليم وهذا التقرير.
تأكيدا على استمرار مقاومة الاحتلال ووفاء لدماء شهداء جنين الذين كان آخرهم الشهيدين نعيم زبيدي ومحمد السعدي، نظمت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في مخيم جنين عرضا عسكريا. العرض العسكري انطلق من شوارع المخيم وشارك فيه العديد من مجاهدي الفصائل رافعين أسلحتهم وصور الشهداء ومرددين الهتافات المؤكدة على الثأر لدمائهم.
العدو في كل بعد عملية اغتيال يدعي أنه قد أنهى حالة المقاومة في مخيم جنين وفي محافظة جنين. هذا الاستفتاء الكبير اليوم، هذا الكم الهائل من المجاهدين والمقاومين، هذا الحضور الكبير واستفتاء على خيار المقاومة وبقاء جدوى المقاومة مستمرة. الاحتيالات لن تفوق في عدد المقاومين في مخيم جنين، بالعكس ستزيدهم صلابة وقوة، والميدان سيشهد في الأيام القادمة.
المتحدث باسم المقاومة في جنين أكد أن الاغتيالات الأخيرة والاستهدافات لقادة المقاومة لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة المسيرة، وأننا ما زلنا بخير ولن نتراجع عن مسيرتنا، وكل محاولات التصفية والإجراءات الأمنية لاحتواء الكتيبة باءت بالفشل. القوى الوطنية والإسلامية أكدت على أن الحشد الكبير لأهالي الشهداء في جنين هو استفتاء أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين.
هذا الاحتلال يعني يريد أن يوصل رسالة للشعب الفلسطيني بأنه بالعنف والإرهاب يستطيع أن يحقق حلمه بإقامة الدولة اليهودية من نهاية إلى البحر. والشعب الفلسطيني يضع قواعد عامة جدا بأن القوة هي أساس والمحرك للتحرير، وبأن الحديد لا يفل إلا الحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فبالتالي هؤلاء الأبطال رغم كلة الإمكانيات وكلة الإعداديات ورغم كثرة الأعداء التي تحيط بهم، ولكن مستمرون بوحدتهم ومقاومتهم في إرسال رسالة أمل لهذا الشعب الفلسطيني على طريق الحرية ونصر إن شاء الله.
أهالي الشهداء حيوا المقاومة وصمودها البطولي في مواجهة الاحتلال. وقال يحيى زبيدي في كلمته باسم أهالي الشهداء أننا ندعوكم للحفاظ على عهدهم وراياتهم وعلى سر قوتهم، وهو الوحدة والسير على درب الأبطال الذين ضحوا بدمائهم حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال.
زار وفد من رابطة أمهات شهداء محافظة جنين بيت أعزاء الشهيد محمد توفيق بدارنا في بلدة يعبد للتعزية باستشهاده، معربين عن تضامنهم مع عائلة الشهيد وبالأخص الوالدة. وكان الشهيد بدارنا قد ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة الأربعاء الماضي. شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين بساحة الأسير في مدينة حيفا في الداخل المحتل في وقفة احتجاجية تنديدا بإعدام قوات الاحتلال الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة بنابلس. ورفع المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا منددين بجرائم الاحتلال. وإلى ملف الأسرى، حيث أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير خليل عواودة حتى 25 من الشهر الجاري للنظر في لائحة الاتهام الموجهة ضده. وأكد محامي الأسير عواودة رمزي كفيلات أن الاحتلال يتعامل بشكل غير اعتيادي مع ملف الأسير عواودة. وفي ملف الأسرى أيضا، أجلت محكمة الاحتلال جلسة لأسرى نفق الحرية والتي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال أجلت الجلسة للعاشر من كانون الثاني يناير المقبل دون إبداء أي أسباب لهذا التأجيل. نتابع في ملف الأسرى أيضا أعزائي الكرام، حيث رفضت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي بعد طلب هيئة الدفاع عن الأسير الإفراج عنه. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن محكمة عوفر العسكرية رفضت الإفراج عن الأسير البرغوثي وطالبت الإبقاء على الحكم السابق بحقه ومدته مؤبد و18 عاما بذريعة وجود ملف سري بحقه. وكان الأسير البرغوثي دخل قبل أيام عامه 43 في الأسر، وهي أكبر مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. وعن رفض محاكم الاحتلال الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي يقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مظفر زوقان:
بداية كل التحية والإجلال والإكبار لأبطالنا في سجون العدو الصهيوني ولأسيرتنا وحرائر فلسطين نجداتنا والتي أيضا شاركنا الرد الفلسطيني في مجال المقاومة. بما يخص قرار بما يسمى محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية وعدم أو رفض الإفراج عن الأسير البطل نائل برغوثي والذي هو يمضي أطول فترة حكم في تاريخ الطابعة الفلسطينية وبشكل تراكمي 43 عام، وعندما أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 أعيد اعتقاله عام 2014 بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومعه العشرات من الأسرى المحررين من صفقة وفاء الأحرار. هذا القرار هو ليس مستغرب وليس مستبعد عن محكمة احتلال، هي أصلا هي جزء من منظومة الاحتلال، وهي تعمل لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن أن تطبق القانون أو قواعد القانون في هذه المحاكم حسب القانون الدولي. هي محاكم احتلالية تؤتمن شباك الصهيوني، وإذا كان ذريعتهم بأن هناك وجود ملف سري يتعلق بالأسير نائل البرغوثي، هو ليس معتقلا إداريا حتى يقولوا بأن هو هناك ملف سري، ولكن القضية لأن الشباك في المخابرات الإسرائيلية هي التي تتحكم في هذه منظومة المحاكم الاحتلال، ولا يمكن أن تكون لها ولن تكون هي سيدة نفسها بهذا القرار، بمعنى أن الشباك والمخابرات يترفض الإفراج عن الأسير البرغوثي اعتبارا، وكما أعتقد أن هي تترك الأسير البرغوثي يمضي هذه السنوات أو أسرع من وفاء الأحرار 48 معتقلين لديها من باب المقايضة مع المقاومة الفلسطينية.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. يحرم الاحتلال أهالي قرية سوسيا جنوب الخليل من زراعة أراضيهم بدعوى قربها من المستوطنات، ما دفع عائلة النواجعة لفلاحة أجزاء من أراضيها قريبة من بيوتهم، وذلك للتغلب على الظروف المعيشية القاسية. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
منذ 10 سنوات يحرم الاحتلال أهالي قرية سوسيا من زراعة أراضيهم، سيما وأنه حول جزءا من الأراضي للمستوطنين. عائلة النواجعة زرعت أرضها وفلاحتها لإيجاد مساحة لرعي مواشيهم، يقول المزارعون إن الاحتلال يمنعهم من أبسط حقوقهم للتغلب على ظروف الحياة القاسية جنوب الخليل.
أول إشي فيش مراعي من الاحتلال، وثاني إشي إشوال الشعير أبو 60 و50 صار اليوم 100 وفوق، يعني صعوبة كثيرة تشتري، يعني بالقطاع بنشتري بشوال بشوالين. بس هذا عمليا الحين بدل ما بدي دمدم كل أسبوع أسبوعين شوية حب للغنم، الحين لو ما جبتش حب أو جبت شوال مغطي ناشيتي هذا الإشبي.
ففكروا موضوع البونيكان اللي هي الفكرة اللي موجودة اليوم بيشتغلوا عليها المزارعين في سوسية، اللي بتعطي بروتين للغنم وبتحل المادة الخضراء اللي اصلا الغنم بطلوا يقدروا الناس يسرحوا ويصلوا هاي المناطق من عنف المستوطنين.
يسعى الاحتلال محاربة المزارع الفلسطيني في مصادر رزقه، ما دفع الاخير الى ايجاد البدائل لتعزيز صموده والحفاظ على مواشيه التي تشكل مصدر رزق وحيد للعائلات في قرية سوسيا، فأوجد آلات بدائية لتوفير النبتة الخضراء للمواشي.
الأداة هاي اللي صادروها من الناس هي الأرض والمراعي للضغط على الناس عشان يرحلوهم، بس يوم لقوا البديل هو بدعم صمودهم، بخلوهم موجودين، بيحموا أراضيهم، الوجود الفلسطيني بيظل موجود في هاي المنطقة، بما أنه الإسرائيليين بيحاولوا أنه يحاربوا ويطردوا الناس، بس مدام في بديل في مقومات الصمود راح تستمر والناس ظلوا موجودين.
رغم أن مساحة المراعي في الضفة الغربية تصل إلى 2 مليون دونم زراعي، لا يجد المزارع الفلسطيني إلا ثلث هذه الأراضي لرعي مواشيه، فالاحتلال يسيطر على 85% من الأراضي بدعوى أنها مساحات مغلقة أو أراض للمستوطنات.
كان هذا النبع الأخير في النشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال ومحاولات تسخين جبهة غزة محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا نتابع الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وطبعا فيها يعني تناول لآخر التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الاحتلال ومحاولات تسخين جبهة غزة. سيكون معنا اليوم إن شاء الله الأستاذ هاني العقاد، الكاتب والمحلل السياسي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفيها سنكون مع الزميلة منار التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر لمياء، الشاعرة لمياء الكيالي، ونموذج من أشعارها. وفي الختام نستمع إلى الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني مع الفنان زيناتي قدسية. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام. البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، كشف الصحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن عضو كنيسة يتبع لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يسعى لتقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التعليمية في الداخل المحتل وفرض عقوبات على من يفعل ذلك. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
بدأت قيادة حكومة الاحتلال المكلفة بالتكشير عن أنيابها في تعزيز محاربة الفلسطينيين، فقد كشف إعلام الاحتلال أن عضو كنيسة من حزب الليكود قدم مشروع قانون يقضي بتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء الأراضي المحتلة. وينص تعديل قانون مجلس التعليم العالي الذي قدمه عضو الكنيسة شلومو كرعي على عقوبات تفرض على طالب جامعي أو جامعة صهيونية تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي، وفق ما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم. مشروع القانون يقضي بإبعاد طالب عن الدراسة الجامعية لستة أشهر في حال رفع علم كيان معاد حسب وصفهم. في حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى سيتم طرده من الجامعة وسلب حقه في الحصول على شهادة جامعية في الكيان أو الاعتراف بشهادة جامعية أجنبية لمدة 10 سنوات. وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني يتم تعليق عمله لمدة 6 أشهر، وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد. كما يتضمن مشروع القانون أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها ستسحب منها الميزانيات. وكان عضو الكنيسة من الليكود إيلي كوهين قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة للكنيسة يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية قبل حل الكنيسة. يحاول الاحتلال طمس أي ظاهرة لدعم القضية الفلسطينية عسكريا سياسيا أو شعبيا، لكن العالم يزداد يوما بعد يوم وعيا بالقضية الفلسطينية وبأحقية الشعب في أرضه ومقدساته.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير. ونتابع مستمعين الكرام في صراع البوتقة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جملة من المخاوف التي حملها مسؤولون سياسيون وعسكريون صهاينة من مغبة تحول الجيش من مؤسسة نظامية إلى ميليشيات وعصابات بعد سلسلة الحوادث الأخيرة التي اعتدى فيها الجنود على نشطاء يساريين وسلسلة الصلاحيات الأمنية الموسعة التي حصل عليها وزراء اليمين المتطرف في الحكومة المقبلة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
مع بدء تشكيل ملامح الائتلاف الحكومي الجديد، انطلقت الكثير من التحذيرات والمخاوف على لسان قادة في المؤسسة العسكرية الصهيونية حول تفكيك الجيش واحتمالات حدوث الكثير من الانشقاقات بداخله، حيث لوح رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت في مقابلة أجرتها معه صحيفة يدعوت أحرنوت بالدعوة إلى الخروج للشوارع والتظاهر في حال لم يتراجع نتنياهو عن مخططه للمس بصلاحيات المحكمة العليا وأصر على تنفيذها، وقال إنه إذا تسبب نتنياهو في الإضرار بالمصالح الوطنية للكيان وفي حال أضر بالديمقراطية الصهيونية والتعليم الرسمي والجيش، فإن الطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك ستتمثل في الدفع بمليون متظاهر إلى الشوارع، وأنه سيكون نفسه على رأس المشاركين. كما هاجم آيزنكوت عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير المرشح لتولي حقيبة وزير الأمن القومي، محذرا من تداعيات تدخله في شؤون الجيش، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يدفع الشباب إلى عدم الخدمة في الوحدات القتالية. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس أعرب هو الآخر عن خشيته من المس بقيم الجيش وتدخلهم بسبب دعوة بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين، وقال إن هذه الدعوة صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال ولا توجد لديهم أدنى خبرة في الموضوع. رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي خرج عن صمته أيضا وحذر من تدخل السياسيين في قرارات القيادة العسكرية، وندد بالهجمات على قادة الجيش في ضوء أحداث اعتداءات جنود جفعات على نشطاء يساريين في مدينة الخليل. تخشى المنظومة الأمنية من مغبة تحول جيش الاحتلال من مؤسسة نظامية إلى ميليشيات بعد سلسلة الحوادث الأخيرة من اعتداء جنود الاحتلال على النشطاء وسلسلة الصلاحيات الأمنية الموسعة التي حصل عليها وزراء اليمين في الحكومة المقبلة.
مع نهاية تقرير الزميل ميسر بيومي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
في نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي، إسماعيل عطايا، ميسر بيومي والزميل حسن نمر معد الفقرة.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، أخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم تتابعون لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال ومحاولات تسخين جبهة غزة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا في توجيه الاحتلال سهام التصعيد وتسخين الجبهة على مستوى قطاع غزة؟ أي حضور للتناقضات داخل الكيان في المواجهة مع القطاع، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في احتمالات التصعيد؟ كيف يمكن استقراء الوضع في غزة بناء على هذه المعطيات؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ الاحتلال ومحاولات تسخين جبهة غزة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حذرت المقاومة الفلسطينية من تمادي الاحتلال في جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني باستهدافه البنية التحتية للمقاومة، بالإضافة إلى جملة الانتهاكات التي يرتكبها في الضفة والقدس المحتلتين، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تصعيد ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالفلسطينيين ومقدراتهم أين كان تواجدهم. قراءة محاولات الاحتلال تسخين جبهة غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد ناصر.
في جريمة جديدة وتصعيد جديد أغارت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم بعدة صواريخ على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد ساعات من تهديدات أطلقتها قيادات الاحتلال باستهداف البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية في غزة، مبررة ذلك بسقوط قذيفة صاروخية على الحدود الشرقية لغزة أطلقت من غزة. طائرات الاحتلال الحربية أغارت على عدة مواقع للمقاومة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وقصفت أرضا زراعية في بلدة الفخار شرق المحافظة، كما قصفت الطائرات بعدة صواريخ أرضا زراعية شرق معبر رفح. جيش الاحتلال من جانبه اعترف بمحاولة استهداف طائرات الحربية خلال غارات شنتها على قطاع غزة بعد منتصف الليل، وذكر الناطق العسكري الإسرائيلي أنه جرى استهداف موقع لحركة حماس ردا على محاولة استهداف طائراته. المقاومة الفلسطينية وفي أول رد فعل فصائلي على الغارات الإسرائيلية أكدت أن تصدي المقاومة للعدوان على قطاع غزة والرد بشكل مباشر على القصف يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده، مشددة على أن إرهاب الاحتلال وسلوكه النازي لن يوقف ثورة شعب متوقدة. هذا وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن اتصالات مكثفة أجراها جهاز المخابرات العامة المصرية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع تصعيد الأوضاع. محاولة توسيع الاحتلال لعدوانه بعد إعدامه الشهيد عمار مفلح في نابلس أمام مرأى ومسمع العالم وجرائمه في القدس والضفة وتصدير أزماته لاستدراج غزة أمر لا يستبعده المراقبون، لكن الأخطر هو السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيظل الفلسطينيون هم من يدفعون الفاتورة؟ وهل ستشهد الأيام المقبلة تصعيدا إسرائيليا جديدا بحق غزة؟
شكرا للزميل خالد راضي، ونأسف للخطأ الذي حصل في ذكر اسم مراسلنا، لم يكن الزميل مراد نصر بل اليوم خالد راضي كان صاحب هذا التقرير الرائع، مشكورا على هذه المشاركة الرائعة منه في لقائنا ووضعنا في صورة آخر التطورات في الأراضي المحتلة. ماذا في توجيه الاحتلال سهام التصعيد وتسخين الجبهة على مستوى قطاع غزة؟ أي حضور للتناقضات داخل الكيان في المواجهة مع القطاع؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في احتمالات التصعيد؟ كيف يمكن استقراء الوضع في غزة بناء على هذه المعطيات؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ هاني العقاد الكاتب والمحلل السياسي. سيد هاني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم، تحياتي
الله يسلمك
لكم وللجميع.
حياكم الله سيد هاني. مجددا غزة في دائرة الاستهداف، غارات للاحتلال على عدد من مواقع المقاومة، الناطق باسم جيش الاحتلال يضعها في إطار الفعل وردة الفعل إثر إطلاق صواريخ من القطاع، ماذا عن أبعاد التسخين، تسخين جبهة غزة اليوم؟
يعني دائما دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تكون السبب في التصعيد والتسخين، وهي السبب في أي حروب أو أي جولة قتال جديدة مع غزة. أنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن السكوت عليه، يعني صمت غزة لن يستمر طويلا، لن تسكت طويلا على هذه الجرائم، لأن وحدة المقاومة الفلسطينية هي أساس قوتها وأساس رضعها للاحتلال الإسرائيلي. دولة الاحتلال تحاول بأي شكل من الأشكال أن تجبر غزة على الصمت، تشتري الهدوء ببعض التسهيلات وبعض التصاريح، لكن هذا لن يدوم طويلا، لأن المقاومة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ترى أبناء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، كتائب سرايا القدس، كتائب القسام، كتائب الأقصى، يقتلوا ويعدموا بدم بارد، وأبناء الشعب الفلسطيني يعدموا بدم بارد ويبقوا الصامتين. هذا إذا الصمت هذا يضع تحته 100 خط، لذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تبقى غزة صامتة. صاروخ الأمس من غزة عاد إلى الواجهة وحدة المقاومة الفلسطينية، وعاد للمعادلة الحقيقية، يعني صمت المقاومة على ما يجري في الضفة الغربية معادلة مهمة جدا، لا يمكن أن تصمت المقاومة. الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون العربية في قال أن المؤسسة الأمنية تستعد لتصعيد الهجمات في الضفة الغربية في أعقاب تزايد موجة التحريض. هم يعتبروا أن غزة تحرض والضفة الغربية تنفذ ذلك. حتى لو صمتت غزة أنا أعتقد أن موجة التصعيد قادمة لغزة. الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس رسميا بالمسؤولية عن صاروخ الأمس حتى لو أنها هي التي لم تطلق الصاروخ. هو يتهم جهاد إسلامي ولكن هو يقول رسميا المسؤول في قطاع غزة هي حركة حماس. أنا أقول أن الآن المتوقع حقيقة أن تصعد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة أكثر وبالذات هي ترفع حالة التأهب في على حدود قطاع غزة لأنها تتوقع أن ينشب هناك قتال لأي لحظة ممكنة مع أن غزة تضبط النفس إلى آخر الحدود وتضبط المقاومة الفلسطينية في غزة تضبط أعصابها إلى آخر الحدود لكن لن يستمر هذا طويلا لأن أعصاب المقاومة وأعصاب المقاومة لن تستمر بالنظر في الانضباط بالنظر إلى أبناء الشعب الفلسطيني وهم يستشهدوا وهم يقتلوا بدم بارد كما قتل الشاب في الخليل بالأمس بدم بارد وكما صفت دولة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة الإسرائيلية قائد كتيبة جنين في جنين محمد السعدي ونعيم الزبيدي. يعني أنا أعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة تصعيد خطير والمرحلة القادمة إن لم تهدد إسرائيل من تصعيدها واستهدافها للضفة الغربية أنا أعتقد أننا مقبلين على جولة قتال كبيرة. الخطير أن إذا أقدمت إسرائيل من الحكومة القادمة حكومة ثلاث كلاب نتنياهو بن غفير وسموتريش هؤلاء ثلاث كلاب يريدوا أن ينتقصوا أن ينهشوا أن يأكلوا لحم الدم الفلسطيني أو دم الفلسطيني واللحم الفلسطيني إذا أقدموا على تنفيذ سياسة الاغتيالات في غزة أنا أعتقد لا محالة المواجهة قادمة والمواجهة ستكون موسعة هذه المرة ليس كالمواجهة السابقة فقط تشترك فيها الجهاد الإسلامي ولكن كل أزرع المقاومة الفلسطينية في غزة ستدخل على خط المعركة.
طيب هناك من يقول بأنه يعني الاحتلال ينوه إلى أنه ما يقوم به هو عمل عسكري محدود ينحصر في إطار الفعل وردة الفعل وطبعا يمكن للأمور أن تتطور خاصة أن هناك تصريحات على المستوى الأمني في الكيان تشير إلى استهداف القطاع في حال استمرار تصاعد العمل المقاوم في الضفة. ما توقعاتكم؟
يعني أبيب كوخاطي هذا قائد جيش الحرب الصهيوني اليوم قال أن استمرار الهدوء في جبهة غزة حتى أيار القادم سيوحي أن عامين حققت هدوء. هم يريدوا الهدوء دولة الاحتلال تريد الهدوء ولكن تريد الهدوء بالثمن. الثمن هو ألا ترد قطاع غزة بأي شكل من الأشكال وحتى إعلاميا حتى التصريحات تريد صمت تام من قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يعني أن تترك غزة دولة الاحتلال الإسرائيلي تستفرد في الضفة الغربية وهذا أعتقد أخي العزيز أن لا يمكن لأي مقاومة تحترم نفسها وتحترم مبادئها وتحترم سلاحها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقبل بذلك وهذا مستحيل. يعني ما تفكر به دولة الاحتلال الإسرائيلي مستحيل. الآن دولة الخطير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دائما تحاول تفتيت الجبهات يعني تحاول تفتيت جبهة الشمال حزب الله تحاول تفتيت جبهة غزة حتى تحاول تفتيت جبهة فلسطيني 48 فلسطينيين داخل طيب. فلسطيني المحتل
طيب المقاومة من ناحيتها هددت بأنها جاهزة للرد على انتهاكات الاحتلال إن في الضفة أو في القطاع. ما التغيير المتوقع في معادلة المواجهة على أرضية ما أعلنته المقاومة؟
يعني المقاومة في الضفة الغربية عزيزي حقيقة أبدعت ووجهت ضربات للاحتلال الإسرائيلي ضربات قاسية وضربات موجعة وأنا أعتقد أن التطور النوعي لضربات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أصبح مقلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لا تستطيع أن تتتبع ما يجري حتى الآن لا تستطيع أن تتتبع منفذي عملية الفلسطينيين بمقاومتهم في الضفة الغربية يفاجئ الاحتلال كل مرة بعملية نوعية، هذه المرة على الحواجز، المرة القادمة في قدس، المرة الثانية قد تكون داخل المدن الاحتلال الإسرائيلي، أي داخل مدن الوسط الإسرائيلي. هذا التنوع وهذا الاختلاف في العمليات حقيقة شيء لا يعطي الاحتلال أي أريحية في متابعة والقضاء على المقاومة، وبالتالي يصعب حتى تصفية هذه المقاومة. أما في غزة فكانت هناك بالأمس عندما أغارت طائرات الحرب الصهيونية على غزة على أهداف بالصواريخ الثقيلة، صواريخ تزن طن أكثر من طن، وضربت جنوب قطاع غزة منطقة رفح ومنطقة خان يونس ومنطقة الوسطى بصواريخ. أنا أعتقد أن كانت هناك رسالة للمقاومة الفلسطينية من قبل كتائب القسام أنها بالفعل تصدت لهذه الطائرات بصواريخ أرض جو، وتصدت أيضا بالمضادات الأرضية. هذا لم تكن تحسب حساب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الآن في أي معركة قادمة هذا تقدم وتطور نوعي في أداء المقاومة الفلسطينية في غزة.
طيب الحديث جرى مؤخرا عن إجراء مصر اتصالات بشأن التهدئة والحفاظ على الوضع القائم، وبالطبع ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مصر على خط الوساطات. على أرضية هذه الوساطات، هل يمكن الحفاظ على الوضع القائم في ظل ما يفرضه الاحتلال من وقائع على الأرض باختصار شديد لو سمحت؟
يعني منذ يومين تقريبا أو بالأمس حتى كان هناك اتصالات مصرية والضغط على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي منذ أن أغتيل محمد السعدي ونعيم الزبيدي بألا يردوا بألا ترد غزة بالصواريخ ولا تطلق صواريخ وإلا تتعرض لجبهات. أنا أستغرب كل هذا. المفروض ألا يضغطوا على المقاومة، المفروض ألا يضغطوا على غزة، يضغطوا على العدو، يضغطوا على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكف يدها عن المسجد الأقصى، وتكف يدها عن المقدسات، وتكف يدها عن القدس، وتكف يدها عن الضفة الغربية، وتوقف الإعدامات، وتوقف الاحتفالات وهدم البيوت. هكذا يمكن أن يعاد الهدوء. لكن ما يوحي أن الحكومة القادمة هي ذات الحكومة، هي ذات السنة، ولكن أكثر فاشية، ونحن قادمون إلى دائرة دم ودائرة مواجهة طويلة جدا قد تفجر حرب دينية واسعة ليست في فلسطين داخلها وإنما في المنطقة.
شكرا لك الأستاذ هاني العقاد الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لك، بارك الله فيكم،
حياكم الله.
ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار.
يا غزة ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار. لا للرجوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأحرار.
سنحرر الأقصى ونرجع مجده، وسنفرش الطرقات بالأزهار. سنحرر الأقصى ونرجع مجده، وسنفرش الطرقات بالأزهار.
أيها البلبل غرد للقلوب، واسكب اللحن ولا تخشى الخطوب، رتل النغمة على غصن الكفاح، إنني اليوم محاط بالكروب. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بأديبة فلسطينية تميز شعرها بنزعة وطنية، عبرت من خلاله عن حبها الصادق لوطنها وأرض أجدادها فلسطين. تخففت في كتابتها للشعر من قيدي الوزن والقافية، فكتبت الشعر المنثور الذي تميل لغته إلى السهولة مع خفوت للمجاز بمعناه البلاغي الاصطلاحي، واستبدلت به مجازا آخر يعتمد بلاغة الموقف وفعالية الرمز. شاعرتنا هي لمياء الكيالي. ولدت شاعرتنا لمياء الكيالي في مدينة الرملة بالنقب المحتل عام 1939، وعاشت حياتها في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا ومصر، وتوفيت في بغداد عام 1945. 1999. تلقت الكيالي دراستها المتوسطة والثانوية في دمشق وليبيا، ثم رحلت إلى القاهرة لتلتحق بجامعتها، حيث حصلت على شهادتها في الجغرافيا، ثم واصلت دراستها العليا فحصلت على شهادة الماجستير في الجغرافيا من الجامعة ذاتها. عملت معلمة في معهد التخطيط الحضري والإقليمي في بغداد عام 1973، ثم تولت تدريس مادة الجغرافيا في كلية التربية بجامعة بغداد من عام 1974 حتى عام 1989. انحصر نشاطها الثقافي والاجتماعي في وظيفتها التربوية، وفيما كانت تنشره في الصحف من شعر، وتعد رائدة في مجال كتابة الشعر المنثور. لها ديوان لعينيك يا بغداد، كما نشرت لها صحف عصرها عددا كبيرا من القصائد، نذكر منها ما أجمل النصر وقصائد الشعراء ومعين وفاء والجوع في المخيمات. نتعرف أكثر على شاعرتنا من خلال قصائدها، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان الأطفال الأوفياء، فتقول فيها: تحية للقادمين من الجنة الفيحاء، الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء، يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء، لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء، يسطرون ملاحم الفداء ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء، ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء، يا قدس باركك الله ومن حولك، إننا بين يديك أطفال وشيوخ، رجال ونساء، لك أرواحنا بسخاء، نرويك بنجيع الدماء، تلك أمانة الآباء. هذا يومك يا فلسطين، ستبقين عربية بأجمل الأسماء، فمهما اشتد البلاء لن نبقى مشردين، لن تذهب ريحنا هباء، لن تبقى القدس أسيرة الدخلاء. صغارنا الأعزاء، في موكب المجد في موكب الفداء، اصنعوا من التراب والماء حجارة تشق عنان السماء، تقول للأعداء الدخلاء إننا لن نموت ولن يموت الوفاء، لتراب الوطن، للمياه والهواء. أيها الأطفال الأعزاء، لكم تحية الأرض وبركات السماء.
كبروا نصغر يا جبل النصر زوا،
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد، ف فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام. والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن. لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبيهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر.
النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
انا ايوب، انا لاجئ كفر بحقي في الوجود، ساحطم القيد الذي في معصمي، سانتصر، ساعود مهما علت جدرانهم، مهما اقاموا من حدود، فلسطين امي ومعبدي، فلسطين هي ارض الجدود، انا ايوب. بهذا احبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في امان الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
وطني
في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي أنفعهم